لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب نيل الرجاء بشرح سفينة النجاء. قال: شروط إجزاء الحجر ثمانية. قال: الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني الشرط يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده. يعني مثلا الطهارة شرط في صحة الصلاة، فهو يلزم من عدمها عدم الصلاة، ولكن ممكن يتطهر الإنسان وما يكونش إيه، وما ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ممكن الإنسان يكون متطهر للصلاة وممكن يكون متطهر لغير الصلاة، لكن الشرط معناه إنه إذا فقد المشروط بس، ولا يلزم إنه إذا وجد المشروط، فقد يوجد ولا يوجد مشروط. تمام؟ ده معنى إيه؟ معنى قوله: وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تمام؟ قال: شروط إجزاء الحجر الثمانية. الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، ومنها الشرط لأنه إيه؟ يضعون علامات. وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمراد بالحجر هنا كل جامد طاهر قالع غير محترم. كل جامد طاهر، تمام، قالع يعني يشيل الأذى، غير محترم، غير محترم يعني زي الطعام والأشياء دي محترمة ما ينفعش إنه إيه، فلا يجزئ النجس، ولا غير القالع يكون حاجة ناعمة لملوسته أو رخاوته مثلا، ولا المحترم ككتب العلم الشرعي وآلته والمطعوم. والمعنى أن شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر إذا اقتصر عليه ثمانية. طيب، أولها أن يكون بثلاثة أحجار. المعنى أن الأول من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر كونه بثلاث مساحات. شوف هنا قال ثلاث مساحات على أساس ولو حجر واحد، ولكن له ثلاث جوانب أو ثلاث حواف، لأنه المقصود إيه؟ المساحات وليس العدد. قال: من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر كونه بثلاث مساحات لا أقل، فتعدد الأحجار ليس بقيد. فلو مسح بثلاث أطراف لحجر مرتبة، أو مسح ثلاث مساحات بطرف واحد من حجر واحد بأن يغسله وينشفه بعد كل مسحة كفى. يعني إيه؟ يعني حتى لو حجر واحد له بوز أو جانب محدد يعني، وبعدين مسح به، بس ما ينفعش يمسح به مرة أخرى بدون إيه، بدون ما يزيل ما عليه. وعليكم السلام ورحمة الله، لأنه تكراره يزيد الأذى مش يزيله. تمام؟ طيب، يبقى دي أول حاجة. وأن ينقي المحل، ده الشرط الثاني. المراد بالمحل هنا الصفحة والحشفة، تمام، وظاهر فرج المرأة. والصفحة ما ينضم عند القيام اللي هو عند فتحة والحشفة رأس الذكر. والمعنى أن الثاني من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر أن ينقي المستنجي المحل، أي ينظفه، بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزول إلا بصغار الخزف أو الماء. فإذا لم تنقي الثلاث مساحات الواجبة وجب الإنقاء بالزيادة عليهن. يعني في أثر بيبقى ما دام استعمال الحجر، زي يعني ممكن تبقى رائحة زي استعمال المناديل والأشياء دي، تمام، لأن بعض لا تزول إلا بالماء، فهذا ليس عليه المعول يعني، لكن زال نفس الإيه، نفس جرم المادة نفسها، وبقي أثر فيه رائحة أو شيء، هذا معفو عنه لأنهم كانوا لا يستطيعون يفعلوا شيئا في مثل هذا. لا لا، دي مسألة أخرى. يعني قد ها مقصودك يعني مثل هذا، لا بأس، ما دام انه مسموح، ما دام ما دام انه هو سمحنا ان يبقى على نفس الموضع، فحتى لو انتقل الى ايه، الى ثيابه، ما فيش بأس، لانه ما دام في جسمه مباح ففي ثيابه مباح. لكن هو فهم انه ايه، انه مقصود الاذى نفسه جاء في الايه، في الثياب. لا، هو مقصود انه ايه، ان الاثر الاثر هذا. نعم. والا يجف النجس، المعنى أن الثالث من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يجمد الخارج كله أو بعضه بحيث لا يقلعه الحجر هنا يحتاج إلى الماء أنه جمد على الموضع فلا بد أن يكون رطبا أو جامدا يقلعه الحجر وده بيلاحظ خاصة الآن في الطفل الصغير أو شيء يعني لما أمه تتركه شوية مثل بعض النساء ممكن تمسح له تمام بمناديل أو شيء أو شيء من هذا القبيل وتلبسه الحفاض لو تركته شوية أنه بيجمد لا بد أنها تجبر على أنه تغسل له إلا ما يبقى يتعبه يعني فده يشبه هذا لكن الإنسان قد الآن ناس غالبهم وسع الله عليهم بالماء فأصبح الماء هو الأصل وأصبحوا لا يلجؤون إلى الأحجار إلا في الضيق يعني ما واحد في صحراء ولا في سفر ولا شيء ولم يجد ماء تمام وأصبح بعضهم يستعمل مناديل يعني أكثر من أكثر من الحجارة لأنه أيضا ممكن يجد المناديل وممكن يجدها نظيفة بالنسبة له أكثر فده لا مانع يعني ما عادتش المسألة لما من ضمن ما كان بيحكي القاضي قصة ابن الإمام ما أدري محمد سيف الإسلام ولا غيره راح إلى بريطانيا في لندن يعني وبعدين نزل في فندق وبعدين أنه معاه أحجار من هذه وأنه حطها في الحمام وانسد الحمام وبعدين جاءوا يدوروا طبعا إدارة الفندق يدوروا المهم جاء العامل وعملوا بعدين فوجئوا بالأحجار فكانت يعني محرجة يعني قالوا من أين جاءت هذه الأحجار ما أدري ما هل يعني مذهبه إيش يعني لا بد من استعمال حجارة أو مذهبه لأن مذهب بعض أهل العلم إنه الأفضل الجمع بين الحجارة والماء الجمع بين الحجارة والماء إن يفعل بالحجارة ويتبعها ويتبعها الماء لكن الآن لم يعد حاجة إلى هذا أنا قد نسيت لأن إحنا درسناه في المنهج بس نسيت الظاهر كده قال ولا ينتقل والمعنى أن الرابع من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا ينتقل الخارج عما استقر فيه عند الخروج يعني ما يكونش الأذى طلع إلى إلى خارج المكان المعتاد ألا ينتقل خارج عما استقر فيه عند الخروج وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة وألا يطرأ عليه آخر المعنى أن الخامس من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يختلط الخارج الظاهر ألا يختلط بالخارج غير جنسه أي وغير عرق فإن اختلط به ولو بعد استجماره تعين الماء سواء كان المخالط رطبا كماء وبول أم جافا نجسا كروث أم طاهرا كتراب وخالف الرملي في الجاف الطاهر فقال بعدم ضرره لأنه مش هيزيد الطين بلة لأنه طاهر لكن المشكلة في أنه لو جاء شيء نجس آخر ففي تلك الحالة يصبح صعبا انه يستعمل الاحجار ويحتاج الى الى الماء لانه كأنه زاد الطين بلة يعني والا يجاوز صفحته وحشفته المعنى ان السادس من شروط اجزاء الاستنجاء بالحجر الا يجاوز الغائط صفحة المستنجي اللي هي كما قلنا ان عندما يجلس تنضم والبول حشفته فيما إذا كان ذكرا ويزاد ألا يدخل مدخل الذكر في الأنثى فيما كانت أنثى تمام ففي هذه الحالة احتاج إلى أنه يغسل يعني ولا يصيبه ماء المعنى أن السابع من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر ألا يصيب الخارج ماء ولو لتطهيره كما مر يعني يقصد أن أنت جيت عملت بالماء فما ينفعش بعدها تعمل بالحجارة على اساس ان انت خلاص الماء تعين لانه اختلط بايه اختلط الاذى بالماء فبدا ينتقل لا 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 اللي هو لا هم اصلا عندهم ما تجمع حتى بين الماء والحجار انك تبدا بالحجار وبعدين بالماء يعني ما ينفعش العكس لكن تبدا بالحجار كانك هتزيل ما صلب وبعدين ياتي الماء يزيل الباقي من اللون والرائحه او شيء من هذا القبيل فيكون كده تماما يعني طيب ده انتهى قال فصل ها وأن تكون الأحجار طاهرة المعنى أن الثامنة من شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر طهارة الأحجار المستنجى بها طبعا لأنك أنت زيها هتزيل نجاسة بنجاسة إلا لابد أن يكون الشيء طاهرا فلا يصح بالنجسة ولا بالمتنجسة النجسة اللي هي نجسة في ذاتها زي الروث، أو متنجسة حجر أصلا عليه نجاسة، يبقى لا النجس ولا المتنجس. المتنجس اللي هو في أصله طاهر لكن إيه اختلط بإيه بشيء نجس، والنجسة اللي هي في ذاتها. أيوة بلا شك. أيوة معني. طيب، فصل. فروض الوضوء ستة. قال: الفروض جمع فرض، والفرض لغة النصيب، لأنه الفرض فرض بمعنى قطعة، ومنها الفروض والعصبة والأشياء دي. فالفرض لما تجد إيه بالمنشار تقطع في الخشب فيسمى إيه فرض، فرضه بمعنى قطعه. فقال: والفرض لغة النصيب واللازم، وشرعا الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، اللي هو الواجب يعني عند الجمهور خلافا للحنفية. قال: وهو أحد الأحكام الشرعية السبعة على أساس الخمسة، ودخل فيها الصحيح والباطل، والفاسد هو الباطل عندهم، فبالتالي هتبقى عندهم الأحكام، لأنهم اختلفوا في الصحيح والباطل والرخصة والعزيمة، هل هي داخلة في الأحكام التكليفية ولا في الأحكام الوضعية؟ فبعض العلماء يعدها مع الأحكام التكليفية، وبعضهم يعدها مع الأحكام الوضعية. فهنا عدهم سبعة على أساس الخمسة اللي هم الواجب والمستحب والمباح والمندوب والمكروه، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، وبعدين الصحيح والباطل، والفاسد عندهم أيضا يدخل مع الباطل، الأصل ألا يفرقوا بينها. قال: وهو أحد الأحكام الشرعية السبعة للتكليفية. طيب، اللي هو الفرض. ثانيها على أساس الفرض الواجب، ثانيها المندوب، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، لو المستحب أو المندوب أو النافلة. ثالث هذا التعريف بالثمرة، لكن ليس مجال، لأنه هو جاء عرضا، يعني أساسا الكلام ده في الأصول، ولكن هو أتى به عرضا، فبالتالي لا نتعرض للتعريف اللي هو الجامع المانع والتعريف بالثمرة وغيرها، وإلا في التعريف المختار هو ما طلب في الواجب، هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم، والمندوب هو ما طلب الشارع فعله على غير وجه الحتم واللزوم، والحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم واللزوم، والمكروه هو ما طلب الشارع تركه على غير وجه الحتم واللزوم، وأما المباح فما لم يطلب الشارع فعله ولا تركه، اللي هو مهمل، يعني يستوي فيه الفعل والترك. فهنا التعريف بالثمرة أو النتيجة، يعني إيش نتيجة الواجب وإيش نتيجة المندوب، وده يسمى التعريف بالثمرة. قال: ثانيها المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إن فعلته خدت أجر، وما فعلته ما تعاقبش. ثالثها المحرم، وهو ما يثاب على تركه امتثالا. شوف حط كلمة امتثالا على أساس أن واحد ممكن يترك المحرم لزهده فيه أو لعدم حاجته. افترض أن الإنسان ترك الزنا لأنه ليس فيه حاجة، ليس عنده حاجة للنساء، لا، إنما بيتركها المؤمن لأنه الزنا حرام، فهو يؤجر على الترك الامتثالي اللي هو فعله امتثالا لأمر الله. قال: هو ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله. رابعها المكروه، وهو ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. خامسها المباح، وهو ما لا يثاب على تركه ولا فعله، لأنه يستوي ولا يعاقب على أحدهما، لا ثواب ولا عقاب. سادسها الصحيح، وهو في العبادات ما وقع كافيا في سقوط القضاء، وفي عقود المعاملات ما ثبت على موجب الشرع، يعني في العبادات كأنه جعلوا أيضا عرفوا بعلامته ما الصحة، ما أسقط عنك إعادة العبادة نفسها في العبادات، يعني إذا كانت الصلاة دي أجزأتك فمعنى ذلك أنها صحيحة، تمام. أما في المعاملة قال: وفي عقود المعاملات ما ثبت على موجب الشرع، أي كانت تلك الشروط على على موجب الشرع، تمام. والباطل عكس، ويرادفه الباطل ويرادفه الفاسد عند الجمهور في الأصح في العبادات ما لم يسقط القضاء، دل الفاسد أو الباطل، العبادة الباطلة أو الفاسدة اللي هي لم تسقط عنك القضاء فتصبح باقية في ذمتك وأنت مطالب بها. وفي عقود المعاملات ما خالف الشرع، وده تعريف عام، لكن بحسب ما يعني التدقيق في مثل هذا كما قلنا في علم الأصول. طيب دي مقدمة لقوله ايه فروض الوضوء ستة. تمام. قال والوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء مأخوذ من الوضاء. الوضاء هي الحسن والجمال. تمام. وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة اللي هي لها يأتي ذكرها بنية مخصوصة اللي هي استباحة الصلاة كما سيأتي. والمعنى أن الفروض أي الأركان التي لا تتحقق ماهية الوضوء إلا بها ستة. فالمراد بالفرض هنا خصوص الركن. يعني هم ساعات يطلقوا كلمة الفرض ويريدوا بها الركن وساعات يريدون بالفرض غير الركن اللي هو إيه الركن يبقى جزء الماهية والفرض أو الواجب وخارج عن الماهية. لكن فروض الوضوء هنا المقصود بها إيه أركانه. تمام. وهم يقولوا على الماء نفسه وضوء بالفتح والفعل نفسه وضوء. وبعضهم يقول يصح الايه يصح الفتح والضم في كليهما. يعني يصح ان تطلق على الفعل نفسه وضوء ووضوء ويصح ان تطلق على الماء نفسه وضوء ووضوء. والا ان الاشهر انه الايه ان الفعل نفسه يسمى وضوء والماء نفسه يسمى وضوء. طيب الاول النية. قال النية لغة القصد. تمام. وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. انت الان تقصد الصلاة تريد العبادة وفي مقترنة هنا بيشير الى مسألة عند الشافعية مهمة هي ان النية لابد ان تقترن بالفعل. فانت تبدأ الصيام في والنية مصاحبة. تبدأ الصلاة والنية ايه موجودة معك من بداية العبادة. وإلا أنت ابتدأت العبادة بدون نية ما ينفعش. كأنك أنت دخلت كده وبعدين تستحضر النية. لا ينبغي من أهم الأمور استحضار النية. وده بعض الأحيان يعمل وسوسة عند بعض الناس. وإلا الإنسان اللي قاصد العبادة النية موجودة. لكن يجي يقول لك نويت أصلي كذا كذا وبعدين يرجع مش حاس أنها دخلت ويرجع يعيد ويزيد وهكذا. فده بعض الأحيان تدقيق في الأشياء البدهية. وعليكم السلام. بعض الأحيان يولد وسوسة. علشان كده اللي هم أنصاف الفقهاء غالبا تجدهم موسوسين خاصة عند الشافعية وعليكم السلام وعند الزيدية. تمام. تجدهم إيه أنصاف الفقهاء هؤلاء اللي هو ما أصبحش فقيه كبير ولا أنه مش داري. اللي مش داري هم إيه بيخبط وخلاص. تمام. لكن ده بدأ إيه اسمع الشافعية يقول لك لابد أن تقترن عند التكبيرة وهل مش عارف إيه وهل كذا. وإذا سقطت من الاول فانها لا تعتبر. لا يجي يرتعش فيرجع يجي ايه يجي يكبر الله اكبر حس فين هي مش لاقيها. تمام. والشيطان يلبس عليه يرجع يعيد ايه مرة بعد اخرى. فده كله ايه ما فيش داعي له. الانسان لما قصر الصلاة وجاء من بيته فلا شك انها ايه انها نية موجودة. قال واما حكمها فالوجوب غالبا. تمام. ومحلها القلب وزمن وده ينفع عنها اللسان اللي هو عندهم. وزمنها أول العبادات إلا الصوم. إلا الصوم خدوها من إيه من حديث النبي لما أصبح وقال لأم المؤمنين هل عندك طعام فقالت لا فقال إيه إني صائم. وده خاص بالإيه بالنافلة إنه يصح إن الإنسان إيه يستحضر إني يعني أنت تصبح مثلا لقيت نفسك عند الظهر كده وما كلتش قل كملها إيه كملها صيام فما في مانع. لكن في الصيام الفرض لا ينبغي إن إيه تكون نية موجودة من ايه من الليل. ورد في الحديث ايه تبييت النية ايه في حديث صريح في تبييت النية يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بتبييت النية. فده حديث صحيح. دي مسألة اخرى مسألة اخرى. وهل يعيد او لا يعيد هو هيمسك يعني اصبح ولا يدري بان ايه رمضان في الغد وبعدين صبح وجد من رمضان او قالوا لا ده بقية ايه بقية شعبان وبعدين قاموا الصبح. فدي مسألة هل اكل او لم يأكل. اما اذا اكل فبالاجماع عليه القضاء. واما اذا لم يأكل فبعض العلماء يصيغ لانه حالة ضرورة وليست حالة ايه لانها حالة غضب عنه لا يكلف الله نفسا الا وسعه. فمن اجاز له ولو لم يستصحب النية في ايه في جزء من الصيام لكن بسبب الضرورة لانه ايه توهمه افتكروا انه ايه ان ده من بقية شعبان. وبعض الحين يحصل كده يعني ايه يعني انا اذكر حصل ما في مصر مرة اعتقد ان احنا صبحنا على انه شعبان على انه اتمام شعبان وبعدين جم اذاعوا الصباح ما ادري الساعة 9 ولا 10 انه ايه اندم رمضان وايه وانت والناس صيام، وبعض الناس كانت اكلت وبعضها لم ياكل او شيء، فكانت ايه فكانت مشكله يعني، بعض الاحيان يحصل كده يعني. لا الا قبل الظهر، قبل الظهر ايه قبل الظهر، نعم قبل الظهر. قال وزمنها اول عبادات الا الصوم. وقال بعضهم صحيح انه فيه عزم قام مقام النيه، وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي، وشروطها سته: اسلام الناوي، ان الناوي ده لابد يكون ايه مسلم، وتمييزه لانه الصغير ما تصح ما لا تصح له نية، طفل عنده 4 سنين ولا 5 سنين، وعلم بالمنوي، وعدم تعليق قطعها بشيء، ما تقولش ان دخل عليها فلان انا ايه اخرج من الصلاة او ابطل، او لو مش عارف وجدت كذا هبطل، فالتعليق ده عند الشافعية يبطلها، وعدم التردد في قطعها، تمام، كل هذا ايه يبطلها. ومقصودها تمييز العادة، ايش فايدة النية؟ تمييز العادة عن العبادة. انت بتيجي مثلا تغتسل تبردا، وفي بتغتسل تعبدا، فهنا تميزها يعني ايه، فانت بحسب النية. واحد يعني جنب لكن ما هوش فاكر ان جنب والجو حار، دخل يتروش او يتبرد، وبعدين بعد ما خرج افتكر انه كان جنبا، ما ينفعش، لابد ان يكون ايه مستحضر نية الايه نية غسل الجنب، تمام. لا عادي، ما انت ممكن تنوي ولا قد الدش هو شغال يعني، مش مشكلة يعني، يعني هي ايه هيجيب من الاول يعني، لان اصلا الماء خاصة ما احنا بنتغسل الان بطريقة الدش هو بيتكرر الماء على جسمنا يعني، يعني بتلاقي الواحد يغسل العضو 5-6 مرات 7 يمكن اكتر ما بحسب الدش، تمام. فانت الان فتحت الدش على نفسك وبعدين تذكرت انت ومن ساعتها، وحاول تفيض الماء على جسمك كله، ما هيش مشكلة يعني. قال ومقصودها تمييز العادة عن العبادة، كالجلوس الاعتكاف تارة والاستراحة تارة والاستراحة اخرى، او تمييز مراتب العبادة كالفرض عن النفل. يعني هي الهدف من النية شيئان: تمييز العادة عن العبادة، وتمييز مراتب العبادات. فمثلا كما قلنا تميز الغسل للتبرد عن الغسل من الجنابة، طيب وتميز ايضا مراتب العبادة، تميز النافلة عن الفريضة. فانت الان بتصلي ركعتين سنة الفجر غير لما تصلي ركعتي الفجر. والمعنى ان الاول من فروض الوضوء النية بان ينوي المتوضئ رفع الحدث الاصغر، دي النية يعني، او الطهارة للصلاة، او فرض الوضوء، او الوضوء، اي حاجة ترد بذهنك يعني. هذا ان لم يكن حدثه دائما، ان ما كانش زي اللي عنده سلس البول او المستحاضة، والا فينوي استباحة فرض الصلاة. يعني يقصدون ان اصحاب الاحداث المستمرة ما ينويش الطهارة، لان عندهم ان لا يطهر بالغسل ده او الوضوء ده، وانما ينوي استباحة الفعل نفسه. فالمستحاضة مقصودهم انها عندما تغتسل او تتوضأ هي لن تصبح طاهرة، وانما هي تستبيح الصلاة، وكذلك من عنده سلس البول. فهؤلاء مقصودهم ايه؟ يستبيحون ولا يتطهرون. وإلا فينوي استباحة فرض الصلاة أو نحوها، ولا تكفيه إحدى النيات السابقة، لأن النيات السابقة لمن ليس عنده حدث دائم. ولا بد أن تقترن النية بغسل أول جزء من الوجه كما يعلم مما يأتي، يعني أول ما أنت بتعمل إذا كده النية موجودة، تمام. طيب هنوقف على هذا، نبقى عند غسل الوجه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.